الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الأخوة الإسلامية قرينة الإسلام، ولذلك نسبت إليه، وعليها ينبني الولاء فيما بين المسلمين. والولاء أيها المسلمون معناه المحبة والنصرة، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، هذه الموالاة تصل إلى حد الأخوة، يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. ولذلك كانت الأخوة أساسا للنصر، لا يمكن أن يتحقق نصر بدونها. إن أبرز محاور النصر الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم وجود الرجال المتماسكين، ثم وجود القوة الممكنة. هذه هي أبرز محاور النصر، فلا نصر بلا إيمان. يقول الله تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأعظم نصرة لله تبارك وتعالى أن يؤمن الإنسان بالله تبارك وتعالى، وأن يلتزم بمقتضيات الإيمان. ثم لا بد من الرجال المتماسكين الذين يوالي بعضهم بعضا. يقول الله سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالمؤمنون عامل هام أساس، بهم انتصر الإسلام بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك أجل الله جل وعلا أمر فرضية الجهاد إلى أن وجد العدد الكافي من هؤلاء المؤمنين المتماسكين الذين يوالي بعضهم بعضا، الذين يؤاخي بعضهم بعضا. تأجل أمر فرضية الجهاد إلى المدينة حين وجد الصف الكافي من هؤلاء المؤمنين. والمسألة الثالثة الأساس هي قضية الإعداد، فلا بد من القوة. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والرسول عليه الصلاة والسلام أعد ما استطاع من القوة مع أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. نتحدث عن الأخوة، لأن وجود الأخوة أيها المسلمون هو الذي يبدو أننا نفتقد كثيرا من أسبابه. الإيمان بفضل الله تبارك وتعالى منتشر، ولا سيما في الآونة الأخيرة، فقد عمت اليقظة الإسلامية أو الصحوة الإسلامية أرجاء العالم الإسلامي، وعاد الناس إلى التمسك بدين الله جل وعلا بأعداد هائلة، بعد أن كان الشخص يعير بتدينه. وأنا شخصيا من الجيل الذي أدرك هذه الفترة، كنا ونحن طلابا كنا ونحن طلاب في الابتدائية والإعدادية والثانوية نلمس أن من التزم بالدين فإنه منبوذ ويسخر منه. ثم قيض الله تبارك وتعالى دعاة إلى الله جل وعلا فبذلوا جهودا كبيرة ونبهوا الناس على أهمية التدين والالتزام بالإسلام، فأخذ الناس يرجعون إلى التدين بالتدرج حتى صار الحال على ما نرى اليوم. صار كثير من المنافقين يحرصون على إظهار التدين لأن الجو العام صار جو الإسلام. فالإيمان موجود بفضل الله تبارك وتعالى على نطاق واسع. وقضية القوة، القوة كذلك موجودة والإمكانات هائلة في بلاد العالم الإسلامي. لا ينقص المسلمين الجيوش ولا ينقصهم العتاد ولا تنقصهم الأموال ولا الثروات، فهذا كله بفضل الله تبارك وتعالى كثير. بل جعل الله جل وعلا معظم ثروات العالم في بلاد المسلمين. البترول وهو أهم ثروة اليوم موجودة في ديار المسلمين، والعالم كله يحسد المسلمين على هذه الثروة وغيرها، ويقول المختصون بأن 70% من المواد الخام في بلاد المسلمين. بقي الأمر الثالث وهو الذي فيه سلبيات كثيرة، وهو الأخوة، ألا وهو الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه. هذه الأخوة ضعفت إلى حد كبير، وانتابتها ثغرات وعوامل ضعف من جهات شتى. لو وجدت الأخوة لكان تأثير الإيمان الموجود تأثيرا عميقا، ولكان كذلك تأثير القوة الموجودة تأثيرا كبيرا، ولكن بسبب ضعف الأخوة نجد المؤمنين والصالحين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى لا يستفيدون من طاقتهم العددية. هم مؤمنون وهم ملتزمون بكثير من مقتضيات الإيمان، إلا أنهم في باب الأخوة عندهم تقصير، بل بينهم نزاعات، والنزاعات تضاد الأخوة. فمن أجل ذلك لم يستفيدوا الاستفادة المثلى من هذا الإيمان، لأن الإيمان يوحد ولا يبدد، يجمع ولا يفرق. فلذلك لم تتم الاستفادة المطلوبة من هذا الإيمان بسبب وجود هذا التشتت ووجود هذا التنازع وغياب الأخوة الحقة. وكذلك الإمكانات كما ذكرنا ضخمة والقوة هائلة، ولكن بسبب عدم الأخوة فإن هذه القوة موزعة، جيوش هنا وجيوش هناك، لم يربط بينها رباط الأخوة، بل بالعكس في بعض الأحيان قد تتقاتل هذه الجيوش. كذلك جماعات هنا وجماعات هناك لو اجتمعت لشكلت حزب الله، وحزب الله هو جميع المؤمنين، ليس حزب الله محصورا في كتلة من الناس ولا في جماعة من البشر، وإنما حزب الله جميع المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه القوة مبعثرة. المال، المال كثير، ولكن نجد هذا المال جمع في بعض الزوايا. تجد المال في مؤسسات التجار وشركاتهم، وتجده كذلك في حسابات المسؤولين، ومن لف لفه، وتجد معظم الناس يفتقدون أبسط مقومات الحياة. قد تجدهم لا يشبعون من الطعام لأن هذا المال مكدس في هذه الزوايا بسبب ضعف الأخوة. إذا وجدت الأخوة فلا يمكن أن يكدس هذا المال بهذا الشكل، وإنما سوف يعم خيره جميع المؤمنين. وإذا عم خيره جميع المؤمنين فستوجد قوة ترابط عظيمة، وستكون عاملا هاما من عوامل النصر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. كم من الناس اليوم يجوعون وجيرانهم أغنياء، إما من التجار وإما من المسؤولين، لا يبالون بهم. كم من التكتلات اليوم، سواء أكانت هذه التكتلات في بلاد المسلمين دولا أو كانت أحزابا أو كانت جماعات أو كانت قبائل، لا تمارس فيما بينها واجب الأخوة. وواجب الأخوة المواساة والتراحم والتعاطف، وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، بل وأن يؤذر الإنسان أخاه على نفسه، هذا غير موجود. نجد دولة غنية يفيض المال فيضا عندها ولا تدري أين تضعه، فإذا برعاياها ومسؤوليها يذهبون بهذه الأموال إلى بنوك الكافرين ويضعون الأموال هناك لكي يستفيد من هذه الأموال الكافرون في مشاريعهم. وتجد بجانب هذه الدولة دولة أخرى فقيرة يتضور أفرادها جوعا، يلتحفون الأرض، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ولا يلتفت إليهم. فأين هذه الأخوة؟ وكيف يمكن أن تجتمع القوة من هؤلاء الأغنياء مع هؤلاء الفقراء لكي يشكلوا كتلة واحدة في مواجهة الكفر وفي مواجهة الباطل؟ كيف يمكن أن يجتمعوا وهم على هذه الشاكلة؟ الفقراء يحقدون على الأغنياء، والأغنياء لا يبالون بهؤلاء الفقراء بل يحتقرونهم. انظروا على سبيل المثال إلى وضع المسلمين في بعض بلاد أفريقيا، وضع مؤسف، وضع مأساوي. هنالك من المسلمين من هو هيكل عظمي في أفريقيا، وهنالك من المسلمين من يغري المنصرين بأن يدعوه إلى دينهم المحرف في مقابل كثرة خبز أو في مقابل شربة حليب، وأغنياء المسلمين يعبثون بالمال لا يدرون أين ينفقونه، قد ينفقه بعضهم في القمار، قد ينفقه بعضهم في المعاصي الأخرى، فأين الأخوة؟ كان الأنصاري يفضل أخاه المهاجري ويؤثره في المال، بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد لأنه كانت توجد بينهم أخوة، وسجل الله تبارك وتعالى لهم ذلك في القرآن الخالد لكي يبقى هذا التسجيل مثلا أعلى يقتدي به كل من أراد الأخوة الحقة في أي زمان ومكان. قال الله سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي أن الأنصار لم يكونوا يجدون في نفوسهم أدنى تحسس إذا أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام المهاجرين شيئا من الغنائم، لأن المهاجرين تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا ابتغاء رضوان الله، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تيسر له شيء من المال كان يواسيهم، وهؤلاء الأنصار ما كانوا يتحسسون إذا أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يحبون الهجرة. إذا جاء شخص مسلم من أي مكان فإنهم يوسعون له، لا يقولون هذا سوف يؤثر على وضعنا الاقتصادي، لا يقولون هؤلاء اللاجئون سوف يرفعون الأسعار، سوف تزدحم بهم المساكن، سوف تقل بسببهم فرص العمل، ما كانوا يقولون هذا، كما هو حاصل اليوم. اليوم إذا جاء على سبيل المثال الصوماليون الذين ابتلوا على مدى 15 سنة بأوضاع سيئة في بلادهم، إذا جاءوا إلى بلدان الجوار لا يجدون من يستقبلهم برحابة صدر، وإنما ينظر إليهم بتربص وبتوجس وبحساسية، وأصبحت الأمم المتحدة أرحم بهم، هي التي تستقبلهم وتعطيهم ما يحتاجون، وأما إذا أرادوا أن يخرجوا خارج هذا النطاق فإنه يصعب ذلك عليهم، مع أن من يجاورهم من إخوانهم من المسلمين. أين هذا من سلوك الأنصار؟ يحبون من هاجر إليهم، المهم أنه مسلم، فإذا جاء المسلم إليه واحتاج إليك فالأصل أنك تحب ذلك وتحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لك سببا من أسباب الخير وسببا من أسباب كسب الحسنات، أنك تواسي أخاك هذا وأنك تحسن إليه وأنك تطعمه وأنك تفرج عنه كربته. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لو أعطاهم الرسول شيئا بسبب ظروفهم لا يتحسسون. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون بمعنى يفضلون إخوانهم هؤلاء على أنفسهم ولو كانوا هم في حاجة، فإن أحدهم يفضل أخاه على نفسه. هذه هي الأخوة أيها المسلمون. ما كان يقال للمهاجري إذا جاء إلى المدينة أين تأشيرته وكيف دخلت وأين جوازه وما هي جنسيته، ولا يمكن أن تنزل عندنا إلا بعد أن نتأكد من ظروفك وأحوالك. ما كان هذا موجودا، واستمرت هذه الحال طوال القرون الماضية. فالقرون الماضية كانت قرون إشراق، وإن أراد بعض الجهلة أن يصورها بأنها قرون مظلمة، ليس الأمر صحيحا. كانت قرون نور وإشراق، لأن الإسلام كان هو السائد، ولأن أخلاق الإسلام كانت هي السائدة، ولأن الأخوة الإسلامية كانت هي الرابطة التي تربط بين الناس أجمعين. إذا جاء شخص وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا يكفيه لكي يحل في أي بلد من بلدان المسلمين، ويستطيع أن يسكن بكل أريحية، وأن يشتغل، بل وتقدم له المساعدة وفرص العمل، ويمكنه أن يتملك وأن يشتري العقارات، لا يمنع من ذلك، ويمكنه أن يتزوج، لا يمنع من ذلك، ويعيش مع إخوانه المسلمين كأنه في البلد الذي ولد فيه، لا فرق. جنسية المسلم عقيدته. هكذا كان الحال أيها المسلمون. أما اليوم فإنه لا يستطيع المسلم إذا هاجر إلى بلد مسلم آخر، لا يستطيع أن يقيم إلا بجواز وإقامة، بل لا يستطيع أن يدخل إلا بتأشيرة، وحتى لو دخل بتأشيرة وكان معه جواز وإقامة لا يستطيع أن يتملك، لا يستطيع أن يعمل ابتداء. العمل لابن البلد، وكثير من الناس يتحمس لهذا الأمر ويقول صحيح أن أبناء البلد هم المقدمون. هذا أخوك المسلم، الإسلام فرض عليك أن تعامله أخا، ولكن هذا الشعور غاب عنا أيها المسلمون، غاب عنا إلى حد كبير، إلا من رحم الله. فلا يستطيع أن يشتغل، وإذا اشتغل لا يستطيع أن يشتري له بيتا لأنه أجنبي. هكذا أصبح يعبر عن المسلم الذي ليس من أبناء البلد. ثقافة الغرب تسلطت علينا. ثم إذا أراد أن يكون موظفا فإنه لا يستطيع أن يكون موظفا لأنه ليس من أبناء البلد، إلا إذا احتاج البلد فإنه يستقدمه بشروط وترتيبات وتعقيدات وبحسب الحاجة والضرورة. هذا هو الذي ساد بيننا. استطاع العدو فعلا أن يمزقنا، صدر إلينا قوانينه. هم لديهم في الغرب قوانين الجنسيات، هذه ما عرفها المسلمون إلا عندما استعمر الغرب ديار المسلمين، وإلا فإن المسلم جنسيته إسلامه. لكنهم لما استعمروا بلدان المسلمين أسسوا هذه القوانين في بلاد المسلمين، فصارت الجنسيات بين المسلمين أنفسهم، وصار المسلمون على هذا النحو الذي نراه 57 دولة. وفي الوقت الذي بدأوا هم يتراجعون، تجدون في الغرب أن الحركة بين بعض دولهم أصبحت ميسرة، فأصبحوا ينتقلون في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال بكل يسر وسهولة، لا يحتاج أحدهم إذا انتقل إلى تأشيرة ولا إلى إقامة، ويستطيع أن يعمل في أي بلد من بلاد الاتحاد الأوروبي، ويستطيع أن يتملك العقار وأن ينشئ مؤسسات اقتصادية. تخففوهم من هذه القيود، ونحن تزداد هذه القيود عندنا ازديادا فظيعا، أصبحوا يندمجون ونحن نتباعد. أيها المسلمون، هذا مضاد للأخوة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح، أن يشح الإنسان على أخيه المسلم، هذا مضاد للفلاح. كيف يمكن أن يتنزل الفلاح والنصر من الفلاح؟ كيف يمكن أن يتنزل الفلاح والنصر علينا ونحن نحمل هذه الروح، روح الشح فيما بيننا في صورة دول أو أحزاب أو جماعات أو قبائل؟ شح، القبيلة كذلك مع حدود مع القبيلة الأخرى، ما هذا؟ تحولت القبيلة إلى دولة. لو جاء شخص من القبيلة الأخرى وأراد أن يسكن فإنه يصعب عليه ذلك إلا بعد إجراءات حتى يتأكدوا منه، ولا يكفي أن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تجري حروب بين قبيلة وقبيلة من أجل الحدود. ما هذا الهراء؟ مع أن أعداءنا يفعلون بديارنا ما يشاءون، الكفار من المغضوب عليهم والضالين يحتلون من بلاد المسلمين ما يشاءون، ولا تقوم عندنا مثل هذه الروح ومثل هذه الحمية لمواجهتهم؟ وإذا قامت فإنها روح وحمية سلبية، لا تصل إلى حد أن يجند الناس لمواجهة هذا الاحتلال بشكل واسع. لكن إذا حصل أن قبيلة أو أن فردا من قبيلة دخل إلى حمى القبيلة الثانية أو أرضها فإنه تقوم الحروب الطاحنة، وهذا موجود في بلادنا وكذلك في سائر بلاد المسلمين. أين الأخوة؟ أين الأخوة؟ كذلك فيما بين دولة ودولة يضعون الحدود ويدققون فيها ويقضون السنوات في الحوارات من أجل الحدود، هل توجد حدود بين المسلمين؟ ما عرف المسلمون هذا الأمر أبدا طوال 1200 سنة قبل أن يأتي الاستعمار إلى بلاد المسلمين، أو 300 سنة لم يعرف المسلمون هذا. ولكن في هذا العصر أصبح المكسب عظيما لو اتفقت دولة مسلمة مع دولة مسلمة أخرى على الحدود، هذا مكسب كبير. هل هذا مكسب؟ هل أصبح أنه لا حدود بين المسلمين؟ هل أصبح أن هؤلاء إخوة؟ لو كانت هنالك شقة وتسكن فيها أسرة، ثم أراد الولد أن ينفصل وأراد الولد الثاني أن ينفصل في داخل الشقة، وبدأوا يخططون الحدود في وسط البيت، فهل هذا مكسب أو هذا شقاء؟ هذا شقاء على هذه الأسرة، شقاء. ولكن انقلبت المفهومات عندنا في هذا الزمان وأصبحنا نعد هذا مكسبا، مع أن المسلمين أسرة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الأمة المقصود بها الملة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ملة واحدة، وهذه الملة تشمل جميع من انتسب إلى الإسلام في القرون الماضية وفي القرون اللاحقة. أتباع الأنبياء جميعا ملتهم ملة واحدة، لأن الدين عند الله الإسلام، والأصل أنهم شيء واحد. فما بالكم بالمسلمين الذين يعيشون في زمان واحد؟ أين الأخوة أيها المسلمون؟ الجماعات، حتى الجماعات الإسلامية، مع أن فيها خيرا كثيرا، ونفع الله تبارك وتعالى فيها، نفع الله تبارك وتعالى بها، وهي وراء هذه اليقظة المباركة، وراء هذه الصحوة الإيمانية المنتشرة. هذه الجماعات قيضها الله تبارك وتعالى وأجرى على أيديها هذا الخير الواسع، ولكنها في باب الأخوة بحاجة إلى أن تراجع أوضاعها في باب الأخوة. الأخوة فيما بين الجماعات، لا سيما تلكم الجماعات التي تنتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة. هذه الجماعات ليس بينها ما تختلف عليه، الاجتهادات ليست محل اختلاف، لقد عاش أسلافنا مع هذه الاجتهادات، وكانوا إخوة، وكانوا أمة واحدة، وكان يحكمهم خليفة واحد مع وجود هذه الاجتهادات. عاش الشافعي مع الحنفي، والمالكي مع الحنبلي، كلهم أهل سنة، والظاهري مع غيره من أهل السنة، ولم يحصل بينهم انشقاق، كانت مساجد المسلمين للجميع، وكانت أرض المسلمين للجميع. المفروض أن المسلمين كما لا يمنعنا أحدا من دخول المسجد، إذا كان المسجد بيد إمام من مذهب معين أو من جماعة معينة، فهل يضع على بوابة المسجد حارسا بحيث يحقق مع كل داخل، يقول له من أي مذهب أنت، من أي جماعة أنت؟ لا يحصل هذا، وإنما أي مسلم يستطيع أن يدخل المسجد وأن يصلي. فالمفروض أن يكون المسلمون في ساحة العمل على هذا النحو، كما هو حالهم في داخل المسجد، يقفون صفا واحدا وراء إمام واحد. المفروض أن يكونوا في ساحة العمل السياسي أو العمل الدعوي أو العمل الجهادي هكذا. ولقد أشار مولانا الكريم سبحانه وتعالى إلى ذلك في الجهاد، قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا في الجهاد. متى يكون المسلمون مصطفين كأنهم بنيان مرصوص بصورة مستمرة؟ متى؟ في الصلاة، لأنهم يكررون هذا الاصطفاف في كل يوم 5 مرات. فوضعهم في الجهاد إنما هو تشبه بوضعهم في الصلاة، لأن وضعهم في الصلاة في الاصطفاف أكثر، بل هو عمل يومي. وأما في الجهاد فهو في رأس المدة، فلذلك شبه حالهم في الجهاد بحالهم اليومي، بحال الاصطفاف اليومي. أخوتهم تتجلى أكثر ما تتجلى في وقوفهم في المسجد في الصلاة وراء الإمام، يقف الغني بجانب الفقير، يقف الرئيس بجانب المرؤوس، يقف العالم بجانب المقلد، وهكذا. فالمفروض أن تسود هذه الحالة المسلمين في كل ظروفهم وفي كل شؤونهم، كما أنه لا تمنع كما قلنا أي جماعة أحدا من دخول مسجدها، ولا يمنع أي مذهب أحدا من دخول مسجده، فكذلك لا ينبغي في ساحة العمل، في ساحة السياسة، في ساحة الدعوة، أن يمنع أحد من أن يلتحق بإخوانه. أما أن توجد حواجز وأن توجد حدود بين الجماعات فهذا الذي لا ينبغي وهذا الذي لا يصح. وسنجد من يقول في كل الجماعات التي تنتمي لأهل السنة والجماعة: نحن لا نتعصب، ونحن نرحب بأي أخ يأتي إلينا ليعمل معنا. نجد هذا الكلام عند الجميع، ولكننا في الواقع لا نجد له تطبيقا دقيقا وتطبيقا سليما. ويمكن إذا أردنا أن نجامل بعضنا بعضا أن نقول إنه لا توجد مشكلة، ولكن هذه المجاملة لا تجدي. إذا كان هنالك مريض فإن من النصح له أن يبين له الطبيب حقيقة مرضه، ولو كان مرضه مستترا، ولو كان مرضه ليس ظاهرا، لأنه مع مرور الأيام قد يتغلغل هذا المرض ويصير ظاهرا. فمن النصح للمريض أن يبين له هذا المرض وأن تبين له بداياته. نحن ندعو جميعا كجماعات إسلامية إلى الاعتصام بحبل الله، ونردد قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونذكر النصوص المماثلة ونقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. ونقول: يد الله على الجماعة إلى آخره. ولكننا في الواقع التطبيقي نجد أن أتباع كل جماعة ينزلون هذه النصوص على أنفسهم، فتوجد فيما بينهم فعلا مودة، ويوجد تعاطف، ويوجد إخاء، ويوجد اعتصام بحبل الله. ولكن هذا لا يكفي، لا يكفي، لا بد أن تمتد الحبال وتمد الجسور إلى الجماعات الأخرى، إلى المسلمين جميعا الذين في نطاق أهل السنة والجماعة. لا يكفي أن ننزل هذه النصوص على أنفسنا فحسب، لا يكفي. فليست هذه هي الأخوة المقصودة بمثل قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون مؤمنون جميعا. لا تتحقق هذه الأخوة حتى تصير جماعاتنا كمساجدنا لا يمنع منها أحد. فيمكن أن يأتي شخص من هذه الجماعة إذا كان صاحب كفاءة ودين لكي يتولى منصبا بهذه الجماعة. هذا هو المعيار الصحيح للأخوة، أن يوظف في مؤسسات هذه الجماعة. أما أن نكرر ما تفعله الدول والقبائل فإننا بذلك ما حققنا الأخوة. الدول كما ذكرنا لا يمكن أن توظف شخصا من دولة أخرى لأنه لا يحمل جنسية البلد. هل سمعتم بأن وزيرا في بلد مسلم لأنه كفر قد أتي به من بلد مسلم آخر وتبوأ الوزارة؟ لا يمكن، لا يمكن، لأنه لا يحمل جنسية البلد. وهكذا وجدت هذه الفواصل الرهيبة التي أصبح من الصعب جدا تجاوزها. هل يمكن أن يوجد رئيس وزراء في بلد مسلم لأن له كفاءة وخبرة وهو من بلد آخر لم يحمل جنسية البلد؟ لا يمكن. فكذلك الحال في الجماعات، لا يمكن أن يتولى مسؤولياتها أناس من جماعات أخرى مهما بلغ هذا الشخص من التقوى والصلاح والتأهيل. نحن طبعا لا نقصد الذين فيهم بعض العيوب أو النواقص، إنما نقصد الصالحين بشكل عام. فلذلك لا بد أن نصارح أنفسنا بهذا. إذا بقينا نتكلم على الأخوة كلاما كثيرا دون أن ننتقل إلى الواقع فإننا سنظل نغالط أنفسنا. لا بد من أن نصارح أنفسنا بهذا الأمر، ولا بد أن يكون الدعاة إلى الله مثلا أعلى في هذا الباب، وأن يزيلوا هذه الحواجز، وأن يصححوا الأوضاع، وأن يوجدوا أخوة حقيقية. كما أنك تواسي إخوانك في جماعتك وتتفقد المحتاجين وتزور المرضى، عليك أن تفعل مثل ذلك مع الذين ينتسبون إلى الجماعات الأخرى أو إلى المذاهب الأخرى، ما داموا جميعا في إطار أهل السنة والجماعة. هذه هي الأخوة الحقيقية. إذا أردنا أن ننشئ مشروعا ضخما، مشروعا كبيرا للمسلمين، أما إذا كنا سنقتصر على المشاريع الجزئية فإننا في الحقيقة لا يمكن أن نؤسس للمسلمين مشروعا كبيرا. ومشروع المسلمين الكبير هو الخلافة. هل يمكن أن يعيد الخلافة أناس مشتتون على هذا النحو؟ لا يمكن. أصحاب النظرات القصيرة لا يمكن أن تتحقق على أيديهم المشاريع الكبيرة. المشاريع الكبيرة تحتاج إلى صدور الرحبة، تحتاج إلى فتح الأبواب وفتح النوافذ، تحتاج إلى كسر الحواجز فيما بين المسلمين. وهذا طبعا يحتاج إلى جهود كبيرة، وأمامه عراقيل كثيرة، وأمامه عقبات من التعصبات، ولكن أهل الإيمان ولكن الحريصين على الأخوة بفضل الله تبارك وتعالى يجتازون ذلك، يجتازون ذلك، ويعين بعضهم بعضا على ذلك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، كلهم جميعا في وقت واحد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. كيف يقيمون الصلاة؟ يقيمونها صفوفا بدون تمييز، فكذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بدون تمييز، ككتلة واحدة، كتيار واحد، بتنسيق واحد. انظروا كيف قدمها هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقامة الصلاة، لبيان أنه لا يكفي أننا نمارس هذه الأخوة في مساجدنا، نذهب إلى الحرم فيصلي الناس من جميع أقطار العالم الإسلامي وراء إمام واحد، الأسود مع الأبيض مع الأصفر مع الأحمر، الذي يتكلم العربية مع الذي يتكلم اللغة الأعجمية، الكل يصلون معا. لا يكفي هذا، بل لا بد أن نمارس واقعنا وحياتنا العامة كما نمارس صلاتنا. ولذلك قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقامة الصلاة. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وتجدون أن المعروف يشمل جميع جوانب الحياة، هنالك المعروف في السياسة، والمعروف في الاقتصاد، والمعروف في الإعلام، والمعروف في ساحة الجهاد. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف في جميع هذه الجوانب معا ككتلة واحدة، وينهون عن المنكر. هنالك منكرات في هذه الجوانب كلها، منكرات في السياسة، في الاقتصاد، في الإعلام، في المجال العسكري، في المجال الاجتماعي. المؤمنون جميعا بعضهم أولياء بعض، ينهون عن المنكرات في هذه الجوانب كلها. قال: ويقيمون الصلاة تماما كما يقيمون الصلاة جماعة دون أي تمييز، ويؤتون الزكاة. يؤتون الزكاة يعني أن أغنياءهم يخرجون الزكاة. لمن الذي يخرج الزكاة؟ يخرجها فقط في نطاقه الضيق، أو يوزعها للمصارف الثمانية بشكل عام، بحيث كل من انطبق عليه أنه فرد من هذه المصارف فإنه يعطيه، المفروض هو هذا. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، هؤلاء الذين سيرحمهم الله الذين هم بهذا الشكل. ومن رحمة الله أنه ينصرهم، إذا قالوا يا رب انصرنا أجابهم الله ونصرهم. أما أن نظل مشتتين وأن ننتظر النار فهذا كلام مضحك. ألا يأخذ الإنسان بالأسباب وينتظر النتائج وينتظر الثمار، فهذا في الحقيقة حرث في البحر، هذا حرث في البحر. إذا أردنا النصر فلا بد أن نحقق أن ننتصر أولا على أنفسنا وعلى أهوائنا، أن نزيل الحواجز التي بين المسلمين، أن نزيلها تماما، أن نزيل ما بين أهل السنة والجماعة من الفرقة والاختلاف. لا بد أن نحرص على ذلك كل الحرص، ولا يكفي الشعارات بل لا بد من الممارسات، فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع. يقول الله سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا. نحن أمامنا مشروع كبير، إعادة الخلافة للمسلمين. إذا تنازعنا فإننا سنفشل، سنفشل فيما هو دون ذلك، فما بالكم بهذا المشروع الكبير. التنازع أيها المسلمون لا يأتي بخير أبدا. انظروا إلى اليهود والنصارى، رغم ما عندهم من إمكانات إلا أنهم كانوا مضرب المثل في التفرق. وفي الحديث الصحيح أن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة وأن النصارى افترقوا إلى 72 فرقة. نحن المسلمين سرنا في طريقهم كذلك، فافترقنا إلى 73 فرقة كما ورد في الحديث، ولكن أمامنا فرصة لأن نصحح الوضع، لأن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، لأن نجتمع من جديد. أما بهذه الصورة فإننا يعني لن نصل إلى نتيجة، بل صار اليهود والنصارى كما قلنا في بعض الجوانب أكثر انسجاما، قامت بينهم اتحادات، هذا الاتحاد الأوروبي اتحاد، الولايات المتحدة هي عبارة عن اتحاد، هي أكثر من 50 دولة، الهند عبارة عن ولايات كثيرة ولغات كثيرة وقوميات كثيرة اجتمعوا، الصين قوميات ولغات كثيرة اجتمعوا، الاتحاد الروسي. نحن المسلمين عندنا كل مقومات الأخوة، ربنا واحد ورسولنا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة والحلال واحد والحرام واحد والأحكام واحدة، نصوم جميعا رمضان، وعندنا جميعا عيد الفطر، وعندنا جميعا عيد الأضحى، كل أحكام الإسلام توحدنا ولا تفرقنا. ولكنه البغي أيها المسلمون، تماما كما حدث في الأمم السابقة. يقول الله سبحانه وما تفرقوا يعني أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسبب البغي. فكذلك هذه الأمة دب إليها داء الأمم التي قبلها. يقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هم قد تراجعوا كما قلنا، تراجع الغربيون وأصبحوا يشكلون التحالفات في محاربة المسلمين. أفلا نعقل نحن؟ أفلا نتدبر أمرنا ونتوب إلى الله تبارك وتعالى؟ لا بد لنا من ذلك إذا أردنا أن نمارس الأخوة التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا. الأخوة فريضة علينا، ليست أمرا اختياريا، الإيمان يفرضها. إذا كنا مؤمنين حقا فمن ضمن مقتضيات الإيمان أن نكون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ولا تكون الأخوة حتى يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وكما قلت لا يجوز أن نسقط هذه النصوص على تشكيلاتنا، أهل اليمن يسقطون هذا الحديث على اليمنيين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه اليمني ما يحب لنفسه، ليس هذا صحيحا، حتى يحب لأخيه المؤمن من أي بلد ما يحب لنفسه. أصحاب الجماعة الفلانية يسقطون هذا على أنفسهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه في جماعته ما يحب لنفسه من خلال الممارسة، هذا ليس صحيحا. لا بد أن تمد الحبال مع سائر إخوانك المؤمنين، لا يمكن أن تتحقق الأخوة إلا بهذا، وإلا فنحن نغالط أنفسنا. فإذا فعلنا ذلك وعلم الله تبارك وتعالى منا الصدق، فإن الله تبارك وتعالى سوف يعطينا النتائج والثمار وسوف يتحقق لنا النصر. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، والمؤمنون ليسوا محصورين في بلد واحد ولا في جماعة واحدة، المؤمنون هم المؤمنون أينما وجدوا، لا سيما كما قلنا ومشروعنا كبير، مشروع المؤمنين هو إقامة دين الله في الأرض، ليس مشروعهم مشروعا جزئيا كما يريد أصحاب الدنيا. أصحاب الدنيا بعضهم لهم أهداف أن يقيموا دويلات، كل مجموعة تريد لها دويلة لأن لهم مشروعا دنيويا، وكل حزب له مشروعه الدنيوي، يريد أن تقيم قيادته تشكيلا لكي توجد زعامات. أما أهل الإيمان فمشروعهم ضخم، مشروعهم إقامة دين الله في الأرض، ولن يقوم دين الله في الأرض إلا بالخلافة، والخلافة لا يمكن أن تقوم بتشكيلات جزئية، تريد تشكيلا يشمل المؤمنين بحيث إن من أراد أن يدخل يفتح له الباب، كما أن من يريد أن يدخل المسجد يفتح له الباب، ليس في بوابة المسجد تأشيرات ولا جوازات، فكذلك في بوابة الجماعات لا يجوز أن توجد تأشيرات وجوازات، وإنما يجب أن يفتح المجال للمسلمين أجمعين وأن تعم الأخوة جميع أهل الإيمان، فبهذا يتنزل نصر الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الأخوة والمحبة فيه، وأن يجمع شملنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجعلنا لبعضنا بعضا كالبنيان يشد بعضه بعضا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قد أجاب عليها فضيلة الشيخ أثناء المحاضرة وقد سمعنا إجاباتها، فلا داعي لتكرار الإجابة، ونبدأ بالأسئلة التي لم يتطرق إليها الشيخ. قال شيخنا الكريم: نريد من فضيلتكم إدراج أهم الأسباب التي تجمع بين الأمة الإسلامية وتؤافي فيما بينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلمون من أجل أن توجد الأخوة فيما بينهم أن يغرسوا الإيمان أولا في أعماقهم بقوة، فهذا سبب الرئيس، لأنه إذا وجد الإيمان فإن الإيمان نفسه يفرض على المسلم أن يحب أخاه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني لماذا أحببت فلانا من الناس؟ يحبه لله، لأنه مؤمن مثله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، والحديث متفق عليه. فهذا سبب الإيمان. السبب الثاني على سبيل المثال أن يحب له ما يحب لنفسه، ما دام قد انتظم معك في تلك الإيمان عليك أن تحب له ما تحب لنفسك، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنت مثلا تاجر يحب أن تشتري السلعة بسعر معقول، لا يكون السعر مرتفعا بحيث تخدع، فإذا كنت تاجرا فعليك أن تبيع لأخي كما تحب أن يباع لك، بمعنى لا ترفع عليه السعر. أنت أيضا لا تحب أن يكذب عليه، فعامل أخاك أيضا بالمثل، لا تكذب عليه، أصدق معه. أنت تحب إذا وعدت أن يصدق معك بالوعد، فكذلك إذا وعدت أخاك عليك أن تصدق معه بالوعد. أنت تحب العدل، إذا خوصمت تحب العدل، فعليك أن تحب العدل أيضا لأخيك وأن تكون منصفا، بحيث إذا علمت أن الحق معه أنك تسلم له بهذا الحق. وهكذا يعني، فالرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فمن ضمن ما قاله قال أن تحب لأخيك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ضمن الأسباب كذلك أنك إذا وقعت معه في خلاف أنك تحاول أن تزيل هذا الخلاف، لأن الخلاف هو الذي يسبب الشقاق والفرقة والصراع والتمزق، وهذا يتنافى مع الأصول. والخلاف طبعا لا بد أن يحصل، لأن البشر طبيعتهم أن يقع بينهم خلاف. فما هو الحل؟ الحل أن تعمل على إزالة هذا الخلاف إذا حصل. لماذا؟ بالصلح، لأن تصطلح مع أخيك، لأن الله يقول والصلح خير. فإذا عجزت عن الصلح فبالتحاكم، والإسلام فيه حل لكل مشكلة، لا يمكن أن يكون الإسلام عاجزا عن حل أي مشكلة. الإسلام جاء لحل مشاكل العالم، فلن يعجز عن حل المشكلة التي بينك وبين أخيك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني حكموا الكتاب والسنة. طبعا تحكم شخصا أنت وإياه، شخصا عالما بالكتاب والسنة، إذا كان هنالك قضاء ملتزم بالكتاب والسنة فحكم القضاء، فالجأ إلى القضاء أنت وإياه وارضى بالحكم، وإذا لم يوجد قضاء يلتزم بالكتاب والسنة فحكم أنت وإياه عالما بالكتاب والسنة، ثم عليك أن ترضى بهذا الحكم مهما كان، ولو كنت تظن أنه ليس بصالحك فعليك أن تلتزم به، لأن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينك. ثم أثناء فترة الخلاف التي بينك وبين أخيك عليك أن تستمر في العلاقة الطيبة، لا ينبغي أن يفسد الخلاف ما بينك وبين أخيك من معاملة طيبة. فالخصومة تأخذ مجراها عن طريق الصلح أو عن طريق التقاضي والتحاكم، وأما العلاقة فتبقى طيبة، تسلم عليه لا تقاطعه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كان الخلاف من أجل أمر دنيوي فلا يجوز لك أن تهجر أخاك فوق ثلاث ليال، وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام. ابدأوا بالسلام. كذلك يقول الله سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. افرض أنه أتى إليه، هل ترد عليه بالمثل؟ لا، رد عليه بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، لأنه أخوك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. في رمضان علمنا الإسلام أننا نتواضع لإخواننا حتى لو آذاك، قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يعني عليك ألا ترد عليه. ادخر عزتك وكبرياءك لمواجهة الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا من ضمن الأسباب أن تكون العلاقة طيبة بينك وبين أخيك حتى لو أساء إليك ترد. كذلك الحقوق التي ذكرها الولد من قبل، يعني في آخر في ختام المحاضرة، حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم شيء، هذه من ضمن الأسباب عليك أن تمارسها. إذا لقيته
أن تسلم عليه، عليك أن تسلم عليه. إذا عطس عليك أن تشمته، إذا مرض عليك أن تزوره، إذا استنصحته عليك أن تنصح له، يعني إذا مات عليك أن تتبعه، إذا دعاك إلى في دعوة وليمة عليك أن تستجيب له. هذه كلها من الأسباب التي تثبت القوة وتقويها.
هذا ثاني قال: ذكرت في محاضرتك قضية الصوماليين، نعم هم أخوة ويجب احترامهم ومساعدتهم. قال: ولكن منهم من يعبث بالأخلاق والمخدرات وتسويقها في أوساط المجتمع والشباب، ومن هذا المنطلق يكون مراقبتهم والتوجس منهم.
هذه الأخلاق السيئة ليست موجودة في الصوماليين فقط، توجد في بعض اليمنيين أيضا. فكما نتتبع اليمنيين ومن ثبت عليه جرم في هذا الباب فإننا نحاكمه وفقا للشريعة، فكذلك نفعل بهؤلاء، نعاملهم كاليمنيين، لكن أن نتشدد معهم المفروض ألا نتشدد معهم، أن نعاملهم كاليمنيين. وهكذا كل بلد يعامل الوافدين إليه من المسلمين كما يعامل أبناء البلد. وإذا وجد أمن وقضاء فهما كفيلان لأن يتتبع أي منحرف، ولكن المنحرفين في الغالب نسبة قليلة. ولا ينبغي أن يعمم التوجس والتشدد على كل الناس بحجة أنه يوجد فيهم مثلا 1% أو 5% من الأشرار.
وهذا كائن يسأل وقد أجاب على سؤالي في نفس سؤالي، فيقول: ما رأيكم في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول الناس بعد الحج: يا أهل الشام شامكم، ويا أهل اليمن يمنكم، وقد كان يأمر المسلمين بأن يعودوا إلى بلدانهم، ثم ذكر إجابة قال: حتى لا يزاحموا أهل مكة.
طبعا هذا الأمر لا إشكال فيه، لأن عمر رضي الله عنه كان قد بسط العدل في جميع البلاد، فالذي يقيم في مكة كالذي يقيم في الشام، والذي يقيم في الشام كالذي يقيم في العراق، والذي يقيم في العراق كالذي يقيم في اليمن، الأوضاع كلها متشابهة. فإذا قال لهم ارجعوا إلى بلدانكم فسيجدون في بلدانهم ما يدفعهم للرجوع تلقائيا. من هو الذي يحب أن يغترب؟ الناس بفطرتهم هل يحبون أن يغتربوا؟ صاحب اليمن يحب أن يدعى إلى يمن لأن يمنه وطنه، وصاحب الشام يحب أن يدعى إلى شامه لأن شامه وطنه. ما الذي يجعل الناس يهاجرون؟ الذي يجعلهم يهاجرون الفقر، الفاقة، الخوف، المرض. فعندما يكون الخليفة ساهرا بحيث يوفر كل مقومات الحياة في كل البلدان، هل سيترك الناس أوطانهم؟ من الذي يحب أن يترك وطنه؟ لا أحد، لن يتركوها إلا إذا دعوا. كان الخلفاء يدعونهم للجهاد على سبيل الله فيلبون ويتركون أوطانهم من أجل الجهاد في سبيل الله. ولذلك ذهب اليمنيون إلى الأندلس من أجل الجهاد، ذهبوا إلى بلاد الشام إلى العراق من أجل الجهاد. فعندما تتوفر المقومات كل إنسان سيرجع تلقائيا إلى بلده، وإذا تأخر بعض الناس فيكفيهم مثل كلمة عمر بسهولة، لا يحتاجون إلى شرطة تلاحقهم ولا إلى حبس يضيق عليهم ولا إلى تسفير، لا يحتاجون إلى تسفير.
قال: وهل هناك أخوة خاصة وأخوة عامة؟
طبعا الإسلام رتب الحقوق، يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فهنالك حق لأخيك المسلم عليه هو حق الإسلام وحق أخوة الإسلام، ولكن إذا كان هذا المسلم جارا لك فسينضم إليه حق آخر وهو الجوار. هذا الجوار قد يكون في السكن، لذلك قال الله تعالى: والجار بالقربة. قد يكون هذا الجوار في العمل في بعض الأحيان، قد يكون جارك في الوظيفة، هذا أيضا جار له حق إضافي بالإضافة إلى حق الإسلام له حق الجوار. قد يكون جارك في الدراسة، أنت تدرس وإياه في صف واحد في المدرسة أو في الجامعة، له حق إضافي وهو حق الجوار والزمالة. قد يكون له حق إضافي الثالث وهو القربى. قد يكون أخاك في الإسلام وجارا لك وأيضا يكون قريبا لك، ابن عمك مثلا أو ابن خالك أو من بينك وبينه رابطة نسبية، فهذا له حق ثالث وهو حق الرحم، حق القرابة. يقول الله تبارك هنا قال والجار الجنبي والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب هو الأول الذي ذكرناه يعني الذي له علاقة الزمالة والجوار، والجار بالقربة الذي له قرابة، قرابة في الرحم، هذا له حق آخر أيضا. فبعض الناس قد تجتمع له ثلاثة حقوق، فهذا أخوته أخص من الذي له حقه، والذي له حقه أخوته أخص من الذي له ثلاثة حقوق وهكذا، أخص من الذي له حق واحد وهكذا. فلذلك يعني فعلا هنالك أخوة خاصة، يعني إذا كان بينك وبين شخص علاقة قوية بسبب الجوار أو بسبب العمل، تعمل أنت وإياه في مؤسسة واحدة أو في جهة واحدة، هذا لا شك أن له حق أعظم من الشخص الذي ليس بينك وبينه إلا الإسلام. فلذلك لا بد أن ينتبه الإنسان لهذه العلاقات وينتبه لها في سلم الأولويات.
قال قلت لما لا التأشيرات في المبارات وغيرها من التفتيش في كل حال، ولكن كيف نتعامل مع من يدخل بلاد التخريب إذا كانت هذه الوسيلة الناجحة في عصرنا؟ وقال الله هناك حديث يبين فضل الأخوة وجزاء الأخوة في الجنة.
طبعا لا مانع، بل في هذا العصر أصبح من الضرورة أن يوجد لكل إنسان هوية، لا مانع من ذلك. هذه الهوية تتمثل في البطاقة، البطاقة لا تعطى إلا بعد تدقيق بأن الذي يحملها هو فعلا صاحبها، وأن البيانات التي فيها بيانات صحيحة، فالتدقيق في هذا الأمر أمر مطلوب حتى نتأكد من هويات الناس، لا بأس بذلك. لكن إذا تأكدنا من هوية الشخص بالبطاقة ودققنا في ذلك وعرفنا أنه مسلم، افترضنا أنه مثلا سوف يدخل بغرض التخريب، ويمكنه أن يدخل بالجواز ويخرج، هذا المانع. لا سيما وهؤلاء الذين لهم أهداف تخريبية في الغالب يكونون مدعومين من دول ترصد أموالا لهذا، وعندما ترصد أموالا فستيسر لهم الأسباب وتيسر لهم الجوازات وما شابه ذلك، وربما التأشيرات بأموالها وقدراتها، فيستطيع أن يمارس التخريب حتى وبيده الجواز، حتى وقد فرضنا عليه تأشيرة، حتى وقد فرضنا عليه إقامة، يستطيع أن يمارس. والعبرة في هذا الباب بيقظة الأمن، إذا كان هنالك أمن متيقظ يستطيع أن يدرك الشخص المقرب، سواء شددنا عليه بالتأشيرة والإقامة أو لم نشدد، المهم أن توجد هوية لكل أحد، وبعد ذلك يستطيع الأمن اليقظ أن يدرك من المقرب من غير المقرب، ثم يؤخذ هذا الذي ثبت عليه التخريب يؤخذ إلى جهة القضاء لكي ينال جزاءه.
وهذا سامي قال أنا يا شيخ حلفت أن أهجر معصية ولم أستطع أن أهجرها، فما علي أن أفعل وما هي الكفارة؟
المعصية هو يقول حلفها نصفها
نهجرها،
علي أن يلتزم بهذه اليمين، وإذا كان قد وقع فيلزمه أن يكفر، ولكنه يستمر على اليمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هنا ليس ترك اليمين، ليس عدم الالتزام اليمين خيرا، وإنما الالتزام هو الخير، لأن الالتزام معناه عدم الوقوع في المعصية، فلا بد أن يستمر على الالتزام بترك المعصية، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يعزم على أن لا يعود، ثم إذا حصل أنه عاد مرة ثانية فعليه أيضا أن يتوب وأن يعزم على أن لا يعود وأن يندم وهكذا، يعني وكلما يعني كرر التوبة فالله تبارك وتعالى غفور رحيم. المهم أن يحرص أثناء التوبة على أن يكون صادقا في أذنه أنه لا يعود، وإلا فإن الله لا يقبل توبة أحد يكون في نيته أنه يعود، لأنه بذلك كأنه يظن أنه سيخدع الله، لا يمكن أن يخدع ربه. فالمهم أن يستمر في تكرار التوبة كلما تكررت المعصية، وعليه أن يدعو الله بالإلحاح عليه أن يدعو الله بالحق أن يصرف عنه هذه المعصية، إذا علم الله من الصدق فسوف يبعدها عنه إن شاء الله.
كفارة
كفارة لا أستطيع أن أقول حتى أعلم ما هي المعصية، لأن بعض المعاصي ليس فيها كفارة إنما فيها التوبة، إنما فيها التوبة. قد ذكرنا أنه يكفر عن اليمين، يكفر لكن ليس معنى التكفير أنه لا يلتزم باليمين، لا، لأنها معصية فلا بد أن يلتزم بتركها، يعني لا يلتزم بمقتضى اليمين ولو كفر.
قال وهذا السائل قال لو سمحت يا شيخ نبذة قصيرة عن الشيعة، وما هي علاقة الأخوة بين أهل السنة والجماعة وحزب الله الشيعي الذي في لبنان، وقد سمعنا من كثير من العلماء تحريم الدعاء لهم حيث العدو اليهودي وجبال من مصر.
هذا الكلام طويل طويل الزيت، وأنا بالأمس كان أسمعي محاضرة في المسجد حول هذا الموضوع، عنوانها هل يمكن التوفيق بين السنة والشيعة، وإن شاء الله ننزلها في تسجيلات الإيمان لمن أحب أن يسمعها، محاضرة لمدة ساعة، كلام طويل، ولكن يمكن أن نقول باختصار بأن الشيعة الذين يعتقدون الذين ينكرون السنة، السنة السنة هي مرجعية يعني السنة والجماعة، السنة معروفة عند أهل السنة والجماعة أنها البخاري ومسلم السنن الأربع لدى الإمام أحمد سائر المزاني وأمهات الكتب معروفة، هذه هي مرجعية أهل السنة. الشيعة الذين لا يؤمنون بهذه السنة هل يمكن أن نلتقي معهم وهم لا يؤمنون بهذه المرجعية؟ نحن قلنا قبل قليل إذا اختلفت مع أخيك فالمرجع من؟ أيوة القاضي الذي يحكمه كتاب الله وسنة رسوله، لكن إذا كان هو لا يؤمن بالسنة فليس بينك وبينه قاضي يحكم بينكم. فالشيعة الذين ينكرون السنة هؤلاء لا يمكن أن نلتقي معهم لأنه لا توجد مرجعية نرجع نحن وإياهم إليها، هم مرجعيتهم في مقابل السنة ماذا؟ الأئمة المعصومين. هل نحن نعتقد بالأئمة المعصومين؟ أهل السنة لا يعتقدون بالأئمة المعصومين، لكنهم هم يعتقدون باثني عشر إماما معصوما، ويقول الخميني في كتابه الذي هو الحكومة الإسلامية وعندي منه نسخة وأنا أخذته من السفارة الإيرانية حتى لا يقول قائل هذا مكذوب على الخميني، أنا أخذته من سفارته قبل 26 سنة لما كانوا يوزعون، أما الآن لا يوزعون لأنهم ينكرون ما فيه. فيقول إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرر، يعني النبي الملك الإمام عندهم أعظم من النبي، فهل نحن أهل السنة نعتقد هذه العقيدة؟ لا يمكن، فإن لا يمكن أن نلتقي معهم، نحن مرجعيتنا الكتاب والسنة ومرجعيتهم كما يزعمون القرآن والأئمة، ثم يكذبون على هؤلاء الأئمة بأكاذيب كثيرة ينسبونها إليه، مع أن هؤلاء الأئمة أبرياء من هذا، وعلى رأس الأئمة علي بن أبي طالب والحسن والحسين إلى آخره، هؤلاء أبرياء من هذا من هذه الأكاذيب. أيضا إذا كان هؤلاء الشيعة يسبون الصحابة ويكفرونهم فهل يمكن أن نلتقي معهم وهم يسبون أولياء الله؟ من هم أعظم أولياء الله؟ صحابة رسول الله. الله ماذا قال؟ قال والذين جاءوا من بعدهم عن بعد الصحابة ما هم موقفهم منهم؟ قال يقولون ربنا اغفر لنا كما قرأها الإمام، اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني أننا ندعو لهذا الجيل لأن هذا الجيل جيل الصحابة هو السبب في نشر الإسلام في الأرض، هو الذي جاهد، هو الذي نشر الإسلام في اليمن في مصر في العراق في الشام، الصحابة هم نشروا الإسلام في إسقاء الأرض، هم الذين حفظوا القرآن ونقلوه إلينا وصل إلينا عن طريقه، السنة وصلت إلينا عن طريقه، فإذا سببناهم ماذا سيبقى لنا؟ يعني طعنا في الإسلام نفسه. هؤلاء يسبون الصحابة، ليس فقط يسبونهم وإنما يلعنونهم ويكفرونهم، والله يمدحهم يقول لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، بل أمرنا الله باتباعهم، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا كانوا هم يسبونهم ما يمكن أن نلتقي معهم ونتآخى معهم؟ أيضا الشيء الآخر التقية، هل تستطيع أن تقيم علاقة مع شخص يكذب عليك؟ يعني دينه وديدنه الكذب، هل تطمئن إليه؟ يقول لك أنت أخي وأنت حبيبي وأنت تعلم أنه يكذب، إنما يقول هذا الكلام خداعا لك تقية لك، يتقي شرك بهذا الكلام، هؤلاء الشيعة يعني طائفة منهم يقولون ينسبون إلى جعفر بن الصادق رحمه الله وهو بريء من هذا أنه قال التقية ديني ودين آبائي ومن لا تقية له لا دين له. فالتقية عندهم دين يعني أنهم يكذبون على أهل السنة يقول أنتم إخواننا نحن معكم وأنتم معنا وكذا نصلي معكم كذب نصلي معكم ما يعود فيعيد الصلاة مرة ثانية. فكيف يمكن أن تلتقي مع إنسان زئبق يعني يكذب عليك ويخدعك ويتقي؟ لا يمكن. فإذا قال قائل هؤلاء قد تراجعوا عن هذه الأمور، طبعا نحن ذكرنا بعض النقاط التي نختلف فيها معهم وإلا فهنالك نقاط كثيرة كالمتعة كأشياء كثيرة، لكن هذه النقاط الأربع على سبيل المثال. قد يقول قائل هؤلاء قد تركوا، أقول من زعم منهم أنه ترك هذا فليعلن هذا علنا مع قنوات فضائية، أليس كذلك؟ لماذا لا يعلنون في قنواتهم الفضائية أنهم يعترفون بالبخاري ومسلم و ويأتون بهذه بأحاديث البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد؟ لماذا لا نسمع من قنوات هذه الأحاديث؟ مثلا أنت تفتح قناة المجد تسمع هذه الأحاديث، ليس كذلك؟ هل قد سمعتم في قناة المنار يقولون روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ ما يمكن، لا يمكن أبدا. هل يمكن مسند الإمام أحمد أن يذكروا حياة الإمام أحمد ومحنك الإمام أحمد؟ هل يمكن أن يذكروا الشافعي وأن يذكروا سيرة الشافعي وأن يمدحوا الشافعي؟ هل يمكن أن يذكروا الإمام أبا حنيفة؟ هل يمكن؟ لا يمكن. أيوة الصحابة هذا نقطة أخرى. هل يمكن أن يذكروا الصحابة بخير؟ أن يذكروا أبا بكر وأنه خليفة وماذا صنع أبو بكر وكيف قاتل المرتدين؟ هل يمكن أن يذكروا عمر وعدل عمر؟ عمر اعترف له النصارى. مايكل هارت الذي وضع كتاب المئة الأوائل جعل من ضمن أول المئة جعل محمدا عليه الصلاة والسلام، ثم جعل من ضمن المئة عمر بن الخطاب، قال لأنه شخصية لها مقامها الرفيع في العدل، جعلها شخصية عالمية. هؤلاء الشيعة لا يمكن أن يذكروا عمر بخير. هل قد سمعتم في قناة المنار ما تحل عمر؟ لا يمكن. ولا في قناة الفرات ولا لا يمكن. لا الزورة ليست شيعية. هل يعني هل سمعتم مدحا للصحابة؟ لا تسمعون. فأنا أقصد إذا قالوا هم قد تركوا عقائدهم فليعلنوا هذا في قنواتهم وفي صحف. كم عندنا من المجلات والصحف له والكتب يذكروا هذا، فليذكروا هذا في كتبهم وفي وسائل إعلامهم. كذلك التقية عليهم أن يذكروا أنهم تخلوا عن التقية وأنهم يذمون التقية في داخل قنواتهم وإعلامهم وزعمائهم. زعمائهم عندما يقف أحدهم ويخطب تلك الخطب الرنانة الطنانة، لماذا لا يذكروا السنة ويمدحوا مثلا البخاري ومسلما ويمدحوا أبا بكر وعمر ويمدحوا سعد بن أبي وقاص ويمدحوا أبا عبيدة بن الجراح ويمدحوا؟ لماذا لا يذكرون أحدا من هؤلاء؟ كذلك الأئمة المعصومين لماذا لا يقولون نحن تخلينا عن عقيدة العصمة لهؤلاء الأئمة ويعلنون هذا في قنواتهم وبياناتهم؟ لا يمكن. فهذا يدلكم على أنهم يكذبون على الناس وأنهم لا زالوا على عقائدهم الباطلة. والدليل على ذلك أفعالهم التي في العراق. ماذا يفعلون في العراق؟ المجازر. يقول الشيخ حارث الضاري جاء قبل أيام إلى اليمن وجلسنا معه فسألته عن حقيقة العلاقة بين إيران وأمريكا، قال علاقة تحالف. قال وهم أنفسهم يقولون، قال نائب رئيس إيران قال لولا نحن لما دخلت أمريكا أفغانستان ولا العراق. فهم الذين دعموا دخول أمريكا إلى العراق وأفغانستان حلفاء. قال لكنهم اختلفوا أخيرا على الملف النووي، لأن أمريكا أيضا خشيت من إيران أنها تصبح دولة كبرى في المنطقة وتسيطر على آبار النفط وعلى الخليج، فبدأت أمريكا تريد أن تحد من نشاطها وأن تحد من طموحاتها النووية. لكن قال يمكن أن يتفقوا حتى على الملف النووي لولا أن إسرائيل ترفض، وأمريكا طبعا تريد أن تحكم إسرائيل في هذا، لأن إسرائيل لا تريد أن توجد دولة نووية في الشرق الأوسط إلا هي، تخاف من النفوذ الإيراني. لكنه خوف يعني سياسي
أما من الناحية الدينية فلا يخافون منهم لأنهم مكنوهم في العراق. الآن الحكومة التي في العراق حكومة شيعية، ويعني بل يوجد تقرير لمؤسسة إيران، هذه مؤسسة أمريكية ترأسها زوجة زلمان خليل زاد الذي هو سفير أمريكا في العراق. هذه المرأة ترأس مؤسسة إيران، هذه المؤسسة لها موقع في الإنترنت، ونصحت الحكومة الأمريكية بأن تتعامل في العالم الإسلامي مع الأقلية، قالت وفي مقدمتهم الشيعة والصوفية، تعاملوا مع هؤلاء. فهم لذلك الآن أخذوا بالنصيحة ويتعاملون مع هؤلاء. الآن يريدون أن يدخلوا إيران وسوريا في حل مشكلة العراق. لماذا؟ لأن إيران وسوريا حلف منذ مدة طويلة، منذ قامت دولة إيران من قبل 27 سنة، هناك تحالف بين إيران وسوريا. لو تذكرون في أوائل الثمانينيات ماذا فعلت حكومة سوريا؟ حكومة سوريا بيد طائفة من الشيعة وهم العلويون المصيريون، ليس كذلك؟ هؤلاء إيران لها علاقات معهم منذ قامة. في تلك الآونة في أوائل الثمانينيات كان هنالك نزاع بين هذه الحكومة العلوية والإسلاميين. فماذا صنعت هذه الحكومة بالإسلاميين؟ دمرت مدينة حماة تدميرا، وقتلت الآلاف، وزجت بهم في السجون. وإلى اليوم يوجد من الإخوان المسلمين في سجون سوريا من هو مغيب في هذه السجون منذ أكثر من 20 سنة. ماذا فعلت إيران؟ هل تكلمت عن هؤلاء؟ لم تتكلم، بل وثقت علاقتها بسوريا. وإلى اليوم حلف استراتيجي بين إيران وسوريا إلى اليوم، ولا يتكلمون عن هؤلاء الإسلاميين. أمريكا قالت بأنها ستدخل إيران وسوريا في حل مشكلة العراق. لماذا؟ لأنها تريد من الشيعة أن يتسلطوا على العراق حتى ينتقموا من السنة الذين ضربوا القوات الأمريكية، وكانوا السبب في أن أوقعوا أمريكا في هزائم متلاحقة في العراق. تريد أن تنتقم منهم لأن تسلم البلاد لما فيها أولا. وبالمقابل هي أيضا تخشى من إيران أمريكا، أمريكا تمسك كل الحروب، فأوجدت تحالفا مماثلا في دول الخليج، وأدخلت اليمن الآن مؤتمر الدول المالي الحالي خوفا من إيران، وربطت هذه الدول بمصر والأردن. هذا حلف آخر، حلف آخر لمواجهة النفوذ الإيراني، لأن أمريكا تخاف من أن تطغى إيران على آبار النفط على الخليج. فهي من جهة تمكنها بالعراق، ومن جهة تضع حلفا مضادا لها، يعني أن أمريكا تمسك بكل الخيوط. فهذه هي الحقيقة. قد يقول قائل هم يناصرون الفلسطينيين، طبعا هذه مناصرة سياسية، لأن قضية فلسطين قضية أساسية عند المسلمين جميعا، كل المسلمين يتألمون لما يجري الإقبال في فلسطين. فلكي تنتزع إيران قيادة العالم الإسلامي ماذا تصنع؟ توهمهم بأنها تدعم قضية فلسطين، تدعم حركة حماس، تدعم حركة الجهاد، طبعا تدعم هذه مئات الملايين من الدولارات، وهي لا شيء عند الدول، 100 مليون عند الدولة لا يعتبر شيء. لو كانت إيران صادقة وهي تعلمون دولة قوية، هل يجوز لها أن تسكت على ما يجري في فلسطين؟ المفروض أن تجهز الجيوش وأن تدفع المليارات لإزالة هذا العدو، أليس كذلك؟ أما أن تدفع بالفقارة من أجل أن تشتري دعامة العالم الإسلامي من أجل الناحية الإعلامية، فهذا المفروض أن لا ينخدع عليه الناس. ولو كانوا صادقين في مساندة الفلسطينيين لساندوهم في العراق. يوجد في العراق فلسطينيون كثيرون من المهاجرين من اللاجئين، كيف وضعهم؟ يقتلون ويذبحون في فلسطين، في العراق يقتلون ويذبحون. فالمهم أن القضية ظاهرة لمن تتبعها بوعي وإدراك. وأنا قلت لكم إذا كان هؤلاء قد تراجعوا عن تشيعهم فليعلنوا هذا في وسائل إعلامهم بشكل مفتوح كما ذكرنا. نحن لا نتكلم في هذا الموضوع. هذه النقطة، الإمام المقبلي اليمني رحمه الله ذكر أن أهل السنة والجماعة هم معظم الأمة الإسلامية، قال معظم الأمة الإسلامية أهل السنة والجماعة، وأتباع الفرق المنحرفة قال هؤلاء معذورون لأنهم يظنون أن هذا هو الإسلام، فما دامت لم تقم عليهم الحجة فهم معذورون. الأتباع يظن أن هذا هو الإسلام، الحجة إذا قامت فإنما تكون قد قامت على كبارهم، فهؤلاء هم الذين يعني يذمون. أما الأتباع فهم فقد يعذرون إذا لم تقم عليهم الحجة والله أعلم.
وهذا إذا المسألة قالت أنا امرأة قتلت قطة دون أن أقصد ذلك وقد كانت تؤذي في البيت فما هو الذي يكون علي ولكم جزيل الشكر؟
إذا قتلتها عمدا عليها أن تتوب إلى الله استغفر الله لأنه لا يجوز القتل بدون مبرر. الرسول يقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها لكنه لم يأمر بقتلها لأنها أمة من الأمم. كذلك القطط وكذلك فكل ما لا يؤذي لا يجوز قتله. فإذا قتلتها عمدا فعليها أن تتوب إلى الله. أما إذا قتلتها خطأ فلا شيء عليها لأنها لم تتعمد وأيضا تستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.